الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة الأدلة التي استدراك للدرس السابق، من جملة الأدلة التي ذكرت فيما سبق على أن الوجود مغاير للماهية، هو ذلك الدليل الثاني الذي كان يقول: ولانفكاكهما تعقلا. شلون شرح العلامة الحلي رضوان الله عليه، كيف شرح هذا الدليل؟ قال: يعني يمكن أن نتعقل الماهية نتصورها بلا أن نصدق أو نتصور ماذا؟ وجود، نشكك في وجودها، أو بالعكس نصدق بالوجود ونشكك في الماهية هكذا، وحينئذ هذا يدل على أن الماهية غير الوجود، وإلا كيف نصدق نتصور أحدهما ونشك في الآخر؟ هذا كان محصل الدليل الثاني إذا تذكرونه. في الاستدراك في هذا اليوم فرد مطلب أريد أبينه، وهو أن هذا الدليل يمكن المناقشة فيه بأنه أنت قلت هكذا: قد نتصور الماهية ونشك. نحن نسأل: نشك في من؟ هو قال: نشك في وجودها الخارجي أو في وجودها الذهني. بالعبارة هيك قال، راجع العبارة وشوفوها. أنا أقول نشك في وجودها الخارجي، هذا لا معنى له، لأن احنا كلامنا ليس في وجود خارجي، كلامنا ماذا؟ في الماهية. ماذا؟ في الذهن مع الوجود، لكن كله في الذهن مو أنه في الخارج. فإذا قول نشك في وجودها الخارجي هذا لا ربط له بمقامنا. ثم قال: أو نشك في وجودها الذهني، هذا لا بأس يذكر، لكن هذا بحسب الظاهر غير معقول، أن الإنسان يتصور الماهية. ماهية الإنسان أتصورها، ماهية العنقاء أتصورها، لكن أشك في وجود الذهني. خب بمجرد أن تصورت الماهية وجود ذهني حصل، فكيف أشك فيما في وجودها الذهني؟ كل شيء إذا تصورناه معناه ماذا؟ له وجود ذهني، موجود في الذهن. فكيف يقول قد نتصور الماهية ولكن نشك في وجودها الذهني، مع أنه بمجرد أن نتصور الماهية صارت موجودة في الذهن؟ شك في وجود الذهن غير معقول. ومن هنا ولأجل هذا الإشكال بعض شراح التجريد مثل القوشجي شرح هذا الدليل بشكل آخر، هكذا قال: قال قد نتصور الماهية ونغفل عن وجودها الذهني، نغفل، لا أنه نشك في وجودها الذهني، لا نغفل، هذا لا بأس فيه. إذا هيك صار يريد يشرح الدليل حينئذ لا يرد عليه الإشكال، وصدق قد نتصور احنا الماهية، ولكن بعض أحيان بعد تصورنا لها نغفل ماذا عن عليكم السلام ورحمة الله. نغفل ماذا عن وجودها الذهني؟ هذا ماذا يدل؟ أن الوجود الذهني أمر مغاير علما للماهية. وإلا كيف أمكن أن نتصور لو كان هما واحد؟ كيف أمكن أن نتصور الماهية ونغفل عن وجودها الذهني؟ هذا استدراك علما لما سبق. الآن ماذا؟ درسنا الجديد من الآن يشرع المسألة الرابعة. محصل هذه المسألة الرابعة هو تبحث هذه المسألة الرابعة عن تقسيم الوجود إلى وجود ذهني ووجود خارجي. وقع كلام بينهم في أن الوجود هل ينحصر بالوجود الخارجي الذي يعبر عنه بالوجود العيني عالم الأعيان، أو عندنا وجود آخر يسمى بالوجود الذهني؟ أكرر، هل الوجود ينحصر بالوجود الخارجي أو هناك وجود آخر عبارة عن الوجود الذهني؟ فهل يوجد وجود ذهني أم لا؟ بعض أنكر ذلك، قال لا يوجد عندنا وجود ذهني. الوجود ينحصر بمن؟ بالعين، بالخارجي. إنسان لما يسمع هذا الكلام واقعا يستغرب كثيرا، يقول ذولا ما أدري مو عقلاء ينكرون الوجدان، آخر شلون تنكرون الوجود الذهني؟ يعني أنت ما تتصور بالله بعض الأشياء؟ شهادة تصورها بعد هي ماذا؟ أنا الآن أتصور ماذا؟ هذا الكتاب، أتصور الدفتر، أتصور القلم، أتصور شهادة، هذا وجود ذهني. عجيب ذول الناس أنكروا الوجود الذهني. هذه الشبه يا إخوان تطرأ لأجل تلك الشبه ينكرون الوجود الذهني أو أشياء أخرى وجدانية ينكروها. مثلا دول شبهتهم شنو؟ شوف دليلهم شنو على إنكار الوجود الذهني؟ قالوا لو كان الوجود الذهني متحققا فيلزم إذا تصورنا النار، يعني النار راح تحضر في الذهن سيكون ذهننا يحترق، وإذا تصورنا الثلج يلزم ذهننا يكون يثلج بعد، وهكذا إذا تصورت الكرة الأرضية، شكبرها الكرة الأرضية أقول يكون يصير ذهني ماذا؟ إذا أكو وجود ذهني فيكون ذهني ماذا؟ يصير بقدر الكرة الأرضية. فهذه إذا الظرف لا يمكن أن يصير أصغر منين؟ من المضروب. هاي شبهتهم، لكن هذه الشبهة يقول الطوسي رضوان الله عليه والعلامة يقولان هذه الشبهة وهذا الدليل باطل. لماذا؟ لأن الموجود في الأذهان حينما ندعي الوجود الذهني، الموجود في الأذهان ليس هو نفس الماهيات وحقائق الأشياء، حقيقة النار، ماهية النار، ما تحضر؟ ماذا يحضر؟ صور الأشياء، مثال الشيء يحضر، صورة الشيء تحضر. وهذه اللوازم اللي ذكرتها أنه يلزم الذهن يحترق أو يثلج أو إنما تلزم متى؟ لو كان الحاضر في الذهن ماذا؟ نفس حقيقة الشيء الأشياء. أما إذا قلنا بأن الحاضر هو الصورة والمثال فلا يرد هذا الإشكال. طبيعي هذا هناك كلام طويل وعريض، أصلا هذا الحكي الذي يقوله الطوسي صدق هما صحيح، الصورة تحضر لا نفس المائية. الحاصل هنا فرد شيء مجمل، في مجمل في مجمل مولانا بلي، وإلا هذا الجواب هما هو قابل للتأمل، يناقشون الفلاسفة ولا يقبلون ذا إلى آخر انصمان شغل. بس ما دام نقتصر على هذا احنا بنقتصر عليه. على أي حال هذا دليل، هذا الدليل لإنكار الوجود الذهني غير تام. يبقى أنت حيلك حق أن تسأل أنه ما هو الدليل على ثبوت الوجود الذهني، وهذا الدليل باطل على الإنكار. والدليل على الثبوت شنو؟ مجرد بطلان ذاك، مجرد بطلان الدليل على الإنكار لا يكفي في ثبوت الوجود الذهني. جيب لنا دليل، دليل بسيط راح أجيب لك، كلش بسيط، من خلاصة المنطق نجيبه. أول مرحلة ندرسها خلاصة المنطق، عندنا القضية قرينة تنقسم إلى كم قسم؟ حقيقية وخارجية وذهنية. فتتذكر شنو معنى القضية الخارجية؟ ولي واضح مع القضية الخارجية، هي تلك القضية التي يحكم فيها على الموضوع. لكن أي موضوع؟ ليس الموضوع، ليس الأفراد الموجودة بالخصوص، وإلا هاي شي يسموها، هاي يسموها خارجية مولانا. إذا الحكم كان متوجه علما إلى خصوص الأفراد المتحققة الموجودة، هاي خارجية يسموها. لا، قضية الحقيقية معناها ماذا؟ هي تلك القضية التي يحكم فيها على الموضوع، على الأفراد المقدرة الوجود، يعني بعبارة أخرى سواء كانت موجودة بالفعل أو تحصل فيما بعد، كل فرد فرضه قدره، سواء كان موجود الآن يوجد بعد ذلك، هاي يسموها القضية ماذا؟ حقيقية. مثل من؟ كل مستطيع يجب عليه الحج، وهذا الحكم علما متوجه إلى خصوص المستطيع الذي موجود بالفعل، لا قد لا يكون مستطيع أبدا، مع ذلك هذا الحكم موجود. فإذا حصل بعد مدة مستطيع ثبت عليه وجوب الحج، فهذا الحكم إذن يتوجه لا إلى خصوص الأفراد الموجودة بل إلى الأعم من الموجود بالفعل وإلى المعدوم. فلربما جميع الأفراد، هاي النقطة أكد عليها، فلربما جميع الأفراد معدومة، معدومة مثل يقال على أنه كل كاذب كل سارق يجب تعزيره، إن شاء الله ما أكو ولا كاذب ولا إن شاء الله ما أكو ولا سارق، فأفراد ما موجودة لكن مع ذلك هذه القضية وهذا الحكم صادق وثابت، هاي يسموها قضية حقيقية. ف الماتن والشارح الطوسي والعلامة يقولان الدليل على ثبوت الوجود الذهني هو صدق هو ثبوت القضية الحقيقية، فإنه بناء على إنكار الوجود الذهني قضية حقيقية يعني ما عدل، لأن إذا جميع الأفراد معدومة في الخارج هذا الحكم على من ينصب؟ حينما أقول كل كاذب يعذب، كل كاذب يعذب، قلت إن شاء الله ما أكو عندنا ولا كاذب، هذه القضية صادقة والحكم ثابت، وعليه من ثابت على الكاذب الخارجي، قلت بالخارج ما أكو كاذب بحمد الله عز وجل، فعليه من ينصب يتبين على أنه ماذا هذا الأمر المعدوم وهو الكاذب المعدوم في الخارج له وجود غير الوجود الآخر الخارجي، ذاك الوجود الآخر عبارة عن الوجود في الذهن، يعني نتصور الكاذب ونوجه له هذا الحكم وهو أنه يجب تعزيره، وإلا إذا لا وجود في الخارج متحقق، إذا في الذهن أيضا ماكو عندنا وجود، إذن هاي كيف تكون صادقة هاي القضية؟ يلزم أن تكون باطلة كاذبة، لأن الحكم يحتاج إلى موضوع، حكم بلا موضوع ما يمكن، في الخارج ما موجود موضوع، إذا في الذهن هذا الموضوع أيضا غير متحقق إذن يلزم بقاء الحكم بلا موضوع وهو باطل، إذن صدق القضية صدق القضية الحقيقية دليل واضح أعلم على ثبوت الوجود الذهني، أو مثال آخر أخر اجتماع النقيضين مستحيل، هذا مستحيل حكم أعلم وجهناه على اجتماع النقيضين، في الخارج ما أكو اجتماع النقيضين حتى يوجه إليه هذا الحكم، إذن لأي شيء توجه هذا الحكم وبأي شيء تعلق هذا الحكم بعد فرض الخارج لا يوجد وجود اجتماع النقيضين، لابد أنه توجه علمه إلى الوجود الذهني، يعني تصورنا اجتماع النقيضين أو مثل شريك الباري نتصور أو نحكم عليه بمن بال استحالة، فهذا دليل واضح لمن على ثبوت الوجود الذهني، ثم بعدين يبين العلامة رضوان الله عليه مطلب صغير جدا، يقول عندنا قضية خارجية الآن شرحناها مو قلنا هي القضية التي يحكم فيها على الأفراد خصوص الأفراد الموجودة بالفعل، يقول هذه القضية لا تستعمل في العلوم في المباحث العلمية، القضايا مش تكون حقيقية ولا تكون قضايا خارجية، صدق في كل علم نسبة تعال إلى علم الفقه علم الأصول أي علم من حتى النحو أي علم ما في قضية خارجية ترى في العلوم، هسه تجيب لي فرد مثال بالله فرد قضية في علم من العلوم جيب لي بنأس النحو احنا كم مارسين نعرفه مثلا شنو فعل الماضي مبني على الفعل مثلا، وهذا هذا الحكم هاي قضية علم موجه الحكم إلى فعل الماضي الذي ألا موجود الآن؟ لا، إذا فعل الماضي يوجد بعد ذلك أيضا يشمله هذا الحكم، فهذا الحكم ليس بثابت لخصوص الأفراد الموجودة بل للعام من الموجودة والتي تحصل بعد ذلك، يعني القضية حقيقية كل مسألة من مسائل العلوم جيبها تشوف على أنه القضية فيها حقيقية. فإرادة الخارجية في المباحث العلمية غير ثابت، ومن ادعى ذلك رأيه رأي سخيف باطل. استنتهى يا أخي هذا المقدار، راح أفهرس لك المطلب الذي بينا لحد الآن. كم نقطة بينا؟ كم نقطة في درسنا بينا؟ راح أفهرس لك على ضوء ما موجود في الكتاب حتى نطبق العبارة. إحدى النقاط الذي بينتها أنه الوجود ذهني وخارجي، وبعض أنكر الوجود الذهني، ولكن الصحيح ثبوت الوجود الخارجي الذهني. دليلنا على الثبوت مو على الإنكار، على الثبوت. راح أبين على ضوء ما بينه الشارح والماجد. الدليل على الثبوت هو أن القضية الحقيقية موجودة عندنا، وهي التي يوجه فيها الحكم إلى الأفراد العامة الموجودة والمعدومة. فلربما جميع الأفراد معدومة، مع ذلك مثل شريك الباري مستحيل، اجتماع النقيضين مستحيل، مع ذلك القضية صادقة. فلو لم يكن الوجود الذهني عندنا متعاقب، إذا هذا الحكم إلى أي شيء توجهه؟ الوجود الخارجي ما ثابت، فلا بد أن تسلم بالوجود الذهني حتى يتوجه هذا الحكم إلى هذا الموجود الذهني. هاي النقطة الأولية اللي بيناها، وهي الدليل علما على ثبوت الوجود الذهني، وهو الحكم على المعدومات، الأمور المعدومة. مع أن المعدوم ما له وجود الحكم صادر، فهذا دليل على ثبوت الوجود الذهني، يعني هذا المعدوم له تحقق في عالم الذهن وإن لم يكن متعقب في عالم الخارج. النقطة الثانية التي بينت أنه القضايا التي تستعمل في العلوم هي القضايا الحقيقية دون الخارجية. النقطة الثالثة التي بينتها دليل من أنكر الوجود الذهني، قال يلزم أن يكون الذهن ماذا، حار بارد وغير ذلك. جوابه أن الموجود في الذهن صور الأشياء لا ماهيات الأشياء. ثلاث نقاط تقريبا صغيرة جدا بينتها وطبق العبارة. المسألة الرابعة في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي، قال الطوسيش، قال وهو ينقسم يعني الوجود إلى الذهني والخارجي. منو قال؟ دليلك شنو على ثبوت الوجود الذهني؟ يقول وإلا لبطلت الحقيقية. حقيقية يعني شنو؟ قضية الحقيقية صار باطل، شو قضية حقيقية ما عندنا. أقول اختلف العقلاء ها هنا، يعني في مسألة الوجود الذهني، فجماعة من العقلاء نفوا الوجود الذهني وحصروا الوجود في الخارجي، والمحققون منهم أثبتوه. يعني المحققين منهم من العقلاء قالوا لا ثابت الوجود الذهني، يعني بعبارة أخرى قالوا وقسموا، عطوا التفسير، يعني قسموا الوجود إلى الخارج والذهني قسمة حقيقة. قسمة حقيقية يعني شنو؟ قرينا بخلاصة المنطق هم أيضا. قسمة الحقيقية يعني ماذا؟ إذا لا يرتفع الطرفان ولا يجتمعان، العدد إما زوج وإما فرد، بعد هاي تبقى قضية حقيقية. يعني لا يمكن يكون زوج وفرد، ولا يمكن أن لا زوج لا، قضية حقيقية بعد يسمون. هنا لما قالوا الموجود إما خارجي إما ذهني، قسمة حقيقية يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن يكون الشيء الموجود موجود ذهنا خارجا، وجود ذهني خارجي، ولا يرتفع الشيء الموجود لا موجود ذهنا ولا خارجا، هذا ما غير ممكن. فالموجود لابد يكون واحد فيه ثابت، الاثنين ما يمكن يرتفع والاثنين ما يمكن يجتمع. واستدل المصنف يعني الطوسي رحمه الله رحمة الله عليه بأن القضية الحقيقية صادقة قطعا. شلون منو قال صادق القضية الحقيقية؟ يقول لأننا نحكم بالأحكام الإيجابية. أحكام الإيجابية يعني شنو؟ غير السلبية يعني الثبوتية، على موضوعات معدومة في الأعيان، في الأعيان في الخارج. نقول كل كاذب يعذر، هذا حكمه على أمر المعدوم. قلت كاذب ما أكو، شريك الباري مستحيل، اجتمع، وهكذا. طب فإذا حكمت حكم بلا موضوع ما يصير، صفة بلا موصوف ما يصير يا مولانا. وتحقق الصفة يستدعي تحقق الموصوف. الصفة يعني الحكم، موصوف يعني ماذا؟ موضوع، لابد موضوع أكو. وإذ ليس ثابتا في الأعيان يعني الموصوف، في الأعيان في الخارج ما بعدنا شريك الباري، ما بعدنا شو معنى قيضا، ما بعدنا كاذب. فإذا تشون الحكم هذا صادق، يقول فهو هذا الموضوع لابد متحقق في الدين حتى الحكم يثبت له، فبذلك يثبت الوجود الذاتي. هاي النقطة الأولية اللي بيناها. النقطة الثانية أنه يريد يقول القضية المتداولة في العلوم الحقيقية، واعلم أن القضية تطلق على الحقيقية. حقيقية شنو هي؟ وهي التي يؤخذ موضوعها من حيث هو هو. شنو من حيث هو هو؟ هو قاعد يفسر أي من عندي، وشان يخلي أي كان أوضع يصير أي، لا باعتبار الوجود الخارجي، يعني ما نحكم بل من لاحظ موضوع بما هو موجود خارجا، بل باعتبار ما صدق عليه الموضوع بالفعل. يعني كل من صدق عليه كاذب، لما نقول كل كاذب يعذب، يعني كل من صدق عليه كاذب بالفعل، من صدق عليه الكاذب بالفعل سواء كان موجود كاذب بالفعل او ما موجود، من صدق، لو فرض على صدقه، ان قدر انه صدق على شخص بالفعل انه كاذب يعذب، هاي اسمه خارجية. هذا الاطلاق الاول للقضية. وتطلق القضية ايضا على من؟ على الخارجية. الخارجية شنو؟ وهي التي يؤخذ موضوع باعتبار الخارج، يعني يحكم على الافراد خارجية بأن يقال من كان في هذه الغرفة أكرمه، هذا أكرمه على من موجه، من موجه دول الأفراد الموجودين في الغرفة. فإذا واحد إجانا بعد شوي نقول له اذهب اذهب ارجع إلى الوراء، أنت إكرام ما أتوا إليك. ليش؟ لأن الحكم كان موجه إلى الأفراد الموجودين في الغرفة، أنت ما كنت موجود في الغرفة. على أي حال وهو مذهب سخيف قد أبطل في المنطق. يا هو مذهب سخيف، عبارة موهمة يا أخي، هنا العبارة هنا موهمة. العبارة اشتوهي أنه أصل القضية الخارجية تحققها ماذا؟ باطل، ومذهب سخيف وباطل. لا لا لا، مو هذا المقصود، وإنما المقصود أنه وهو يعني كون المباحث العلمية، كون القضية الحقيقية الخارجية موجودة في المباحث العلمية، هذا مذهب سخيف، هذا هو المقصود. فإن المباحث العلمية جميع قضاياها حقيقية، ماكو عندنا ماذا؟ خارجية. فكون الخارجية موجودة في العلوم هذا مذهب سخيف، هذا المقصود. أرجع لأصل بالموضوع مولانا، فتحق هذا الرجوع لأصل بالموضوع، يعني إلى النقطة الأولى، يعني إلى النقطة الأولى. إذن فتحقق الحقيقي، يعني القضية الحقيقية شيد على الثبوت الذهني كما قررناه. إجينا ثالث، يعني دليل المنكر للوجود الذهني، شيء يرد الطوسي، شوف شيء شلون يرد، يقول والموجود في الذهن إنما هو الصور المخالفة. هاي الصور أيضا مخالفة للماهية، لماهية النار، حاضر صورة النار اللي هي مخالفة للنار الحقيقية في كثير من اللوازم. النار الحقيقية حارة محرقة، لكن هذه الصورة ليست كذلك، هاي اللوازم لوازم للحقيقة الخارجية لا للصورة. أقول هذا جواب عن استدلال من نفى الوجود الذهني وتقرير استدلالهم ذولا على إنكار الوجود هذا الذهني، أنه لو حلت الماهية مثل ماهية النار في الذهن في الأذهان لازم أن يكون الذهن حارا باردا أسود أبيض، أسود أبيض شو وقت إذا صورت السواد والبياض. فيلزم مع اتصاف الذهن بهذه الأشياء المنتفية عنه اجتماع الضدين، يلزم أن يكون ماذا؟ أول هاي الأشياء ماذا؟ منتفية عنه، لأنه في الذهن ما أكو نار وإلا لاحترق، بل يلزم اجتماع الضدين. مو هاي اشياء منتفية غير متحققة في الذهن، لو تعقد يلزم اجتماع الضدين. اذا صورت السواد والبياض يعني ماذا؟ والنار والثلج، يكون اجتماع الضدين راح يصير. فمو فقط الذهن يلزم ان يحترق، يلزم ماذا؟ اجتماع الضدين. فيلزم مع اتصاف الذهن بهذه الاشياء مثل بالسواد والبياض بالحرارة وكذا المنتفية عنه اجتماع، الذي هي منتفية عنه ما يمكن تحققه، وإلا يلزم من ذلك الذهن يعترف. لكن لو كان الذهن متصف يلزم اجتماع الضدين،
يعني يلزم الحرارة والبرودة، السواد والبياض، وهذا الشبع ضدين باطل. والجواب أن الحاصل في الذهن ليس هو ماهية الحرارة والسواد، بل صورتهما أو صورتهما ومثالهما. المخالفة هاي الصورة علما، المخالفة هاي الصورة علما للماهية، لماهية النار في لوازمها وأحكامها. صورة النار مخالفة لماهية النار في اللوازم في الأحكام. النار الخارجية محرقة حارة، هاي صورة دنيا لا، هو قاعد يوضح. فالحرارة الخارجية تستلزم السخونة، لكن صورة الحرارة اللي موجودة في الذهن لا تستلزمها. وإذا هذا اتضح لك يا المسألة الخامسة، محصل هذه المسألة هو بسيطة ليس فيها شيء، أن بعضهم هكذا قال: الوجود الخارجي، خلصنا عن الوجود الذهني، ما إن شغل بعد بالوجود الذهني، اتركه للوجود الخارجي إجابة. بعضهم تصور أن الوجود الخارجي قائم بالماهية، مثل السواد يقوم بمن؟ بالمحل، يكون نفترض محل أكل، بعدين سواد يجي، هذا السواد نقول قائم بمن؟ بالماهية. حينما يقوم بالماهية المحل شي يصير أسود، فالمحل يصير أسود. الأسود متى يتحقق؟ لابد من فرض شيء وهو المحال، ثم نفترض قيام السواد به، بعد قيام السواد به يصير هذا المحل أسود. فالسواد، هذا التعبير انظر له، فالسواد معنى قائم وصفة قائمة بمن؟ بالمحل، توجب هذا الصفة بعد قيامه بالمحل صيرورة المحل ماذا؟ أسود. بعضهم مش راد يسوي في الوجود ويا الماهية، راد هالكلام يتكلمه نفس هذا الكلام اللي ذكرناه في السواد والمحل، راد يتكلمه ويا في الوجود مع الماهية. فقال الوجود أمر قائم بمن؟ بالماهية، وبسبب قيامه بالماهية تصير الماهية موجودة. فالماهية إنما تصير موجودة متى؟ بسبب قيام الوجود بها. نظير كما مثلنا بالسواد ويا المحال، هذا الرأي باطل. لماذا باطل؟ لأنه إذا أردنا هكذا نفترض، يعني نفترض الوجود أمر يقوم بمن؟ بالماهية، كقيام السواد بمحله، من اللازم حينئذ أن نفترض أولا الماهية موجودة، ثم بعد ذلك يقوم ويحل بها الوجود. يكون هيك نفترض، وهذا باطل، لأن إذا الماهية كانت موجودة نسأل موجودة بأي وجود؟ بنفس هذا الوجود الطارئ عليها؟ يلزم تقدم الشيء على نفسه، أو يلزم ماذا؟ اشتراط الشيء بنفسه، توقف الشيء على نفسه، أو غير ذلك من المحاذير الذي مضمونها واحد، تعابير مختلفة. فالخلاصة إذا أردنا نفترض أن الوجود أمر يقوم ويحل، يحل يحل كحلول السواد بالمحال. إذا افترضنا الوجود أيضا يحل بالماهية، يعني كنا نفرض ماهية أول متحققة حتى يحل بها الوجود، فإذا متحققة موجودة، موجودة بأي وجود، بهذا الوجود الطارئ عليها يلزم الدور قلنا، لأن هذا الوجود الطارئ وش وقت يطرأ؟ بعد تحقق الماهية، تحقق علامة الموقوف على هذا الوجود يلزم دور مولانا. فهذا الرأي باطل جزما باطل. شنقول الوجود شلون يا طارق على الماهية؟ هكذا نقول بأن الوجود ليس أمرا حالا في الماهية، بل هو نفس تحقق الماهية، كون الماهية انتهى، كون الماهية يعني تحقق الماهية ثبوتها هو هذا. هو هذا عبارة أخرى ماذا عن وجود، يعني بعبارة أخرى هكذا قلت، الجعل بينهما جعل بسيط، لا جعل تأليفي يعني ثبوت شيء لشيء، معدل جعل تأليفي ثبوت شيء لشيء، احنا هذا من قبله. هؤلاء ارادوا ان يقولوا الوجود قائم بالماهية يعني ثبوت شيء لشيء، فاذا ثبوت شيء لشيء يعني معناه يكون الماهية اول ثابت حتى يطرع عليه الوجود. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. احنا نريد ننكر ثبوت شيء لشيء، الجعل التأليف نريد ننكره، نقول الصحيح هو الجعل البسيط. الجعل البسيط شنو معنى؟ ثبوت أصل الشيء، وجود أصل الشيء، فنقول على أنه ثبوت أصل الشيء، هاي ما هي أصل ثبوتها، أصل ثبوتها وجودها هو عبارة هذا أخرى عن ما؟ عن الوجود. فالوجود ليس أمرا قائما يقوم ويحل بالماهية، ليس من قبيل ثبوت شيء لشيء، بل الوجود عبارة عن أصل ثبوت الماهية، أصل ثبوته لا من قبيل ثبوت شيء لشيء، يعني الجعل البسيط عبارة أخرى. تطبق العبارة
يعني يمكن نقول أن تحقق الماهية الوجود مع الماهية تحقق الزوجية للأربعة،
يعني تحمل الزوجية والأربعة هم أشياء اثنين راح ماذا يعني هيك هم تقريبا ماذا هي هم تقريبا أشياء اثنين راح يصير، احنا لا أكثر من هذا الريد ندعي. المسألة الخامسة في أن الوجود ليس هو معنى زائدا على الحصول العين، الحصول العين هو الحصول الخارج، نفس الثبوت، ثبوت المية هو عبارة أخرى عن الوجود، مو أنه أمر زائد، زائد يعني شنو دائما قلنا زائد بمعنى غير. قال وليس الوجود معنى به تحصل الماهية العين، هذا باطل، ليس أمرا وصفة به تصير الماهية ماذا متحققة، يعني يقوم بالماهية فتصير الماهية موجودة، هذا باطل. بل شنو الوجود نفس الثبوت، ثبوت الماهية، حصول الماهية، تحقق الماهية هو عبارة عن الوجود. أقول قد ذهب قوم غير محققين، ذول مو محققين، إلى أن الوجود معنى قائم بالماهية، مثل قيل القيام السواد بالمحل، بعد القيام شو يقتضي؟ يقتضي حصول الماهية في الأعيان، يقتضي أنه تصير موجودة، فالموجودية تتحقق بعد قيام الوجود بالماهية. وهذا مذهب سخيف يشهد العقل ببطلانه. ليش؟ لأن قيام ذلك المعنى وهو الوجود، يعني قيام بالماهية في الأعيان، إذا قلنا على أنه ماذا الوجود أمر يقوم بالماهية يحل في الماهية كحلول السواد بالمحال، يستدعي تحقق الماهية في الخارج، يعني أول متحققة حتى يحل بها بعدين هذا الأمر. فلو كان حصولها في الخارج، هو إذا متحققة متحققة بما بنفس هذا الوجود الطارئ لها، وإذا بنفسه يلزم الدور طبيعي بغيره فباطل، هم واضح. فلو كان حصولها في الخارج مستندا إلى ذلك المعنى، يعني إلى نفس هذا الوجود الطارئ عليها، شي يلزم؟ لزم الدور المحال. إذن الصحيح ماذا؟ طبيعي لزم الدور المحال. المحال ماذا؟ قيد توضيحي، مو قيد ماذا؟ احترازي للدور، مو قد واحد هذا الجديد استوى يقول شيخ الشيخ عندنا دور غير محال. لا، هذا القيد ماذا؟ توضيحي. بل الوجود هو نفس تحقق ما هي في العالم، نفس ثبوت هو هذا، يعني بعبارة رجع للبصير، وليس ما به تكون الماهية في العالم، مو شيء يحصل في الماهية بحصوله تصير الماهية موجودة. المسألة الجديدة، في هذه المسألة الجديدة يقول الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد. فنريد ننتبه الحكم التزايد والاشتداد. أقول قبل ما نبين هذا الحكم، الفرق بين الزيادة والشدة ما هو؟ الزيادة والشدة ما هو الفرق بينهم؟ الزيادة من أوصاف الكم، من أوصاف الكم، يعني نقول طول هذا أزيد من طول ذا، الطول كم عدد هذا أزيد من عدد ذاك، العدد كم. وأما الشدة فهي من أوصاف الكيفيات، يعني نقول هذه الحمرة أشد من تلك الحمرة، فالشدة والضعف وصف للكيف مثل الحمرة، والزيادة والنقصان وصف للكم. هذا خليه بذهنه. السؤال الآن راح أجي إلى المطلب بسيط ما بيشئ. يا بليش الوجود ليس فيه زيادة؟ يقول لأنه إذا صارت في الوجود زيادة حينئذ نسأل هذه الزيادة وجود أيضا أو عدم. مثل السؤال، إذا وجودي يريد يزداد، هذه الزيادة اللي تحصل هم وجود هو عدم؟ قل لي. إذا قلت وجود يلزم اجتماع المثلين علي، يعني وجودين اجتماع. إذا عدم ايش يلزم؟ اجتماع الضدين. فكرر، الوجود لا زيادة فيه لأن الزائد. إذا وجود أيضا يعني راح يجتمع عليه وجودين، إذا عدم يلزم اجتماع الضدين. خل أطبق هذا، أقول ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة والنقصان وفيه نظر. ليش باطل هذا؟ هذا القول فيه نظر، لأن الزيادة إن كانت وجودا لازم اجتماع المثلين، وإلا إذا كانت عدم لازم اجتماع النقيضين. خب الآن نجي نريد نثبت الحكم الثاني. الحكم الثاني شنو هو؟ ولا اشتداد، الوجود ليست فيه شدة. لماذا؟ الدليل على ذلك ما هو؟ يقول لأنه بعد الاشتداد هل يحصل شيء بعد ما يشتد الوجود أو ما يحصل؟ شنو بنظرك شنو الصحيح؟ دكتور واحد، إذا تقول ما يحصل شيء بعد الاشتداد، إذا شدة ماكو إذا ما حصل شيء. إذا لم يحصل شيء إذا اشتداد ليس بموجود. وإذا تقول بعد الاشتداد يحصل شيء، قال أأتي إلى ذلك الشيء الذي حصل بعد الاشتداد وأسأل وأقول هذا الشيء الذي حصل بعد الاشتداد هل هو أمر مغاير؟ مغاير علما سنعبر للمشتد، هو لذلك الشيء الذي اشتد مشتد نسميه، ما هذا كيف مناسب شو نسميه، هل هو مغاير او غير مغاير؟ غيره او نفسه؟ اذا قلت غيره اذا الاشتداد معه غير موجود. ليش؟ لان معنى الاشتداد ماذا؟ معناه موجود واحد يكون نفترض مو اثنين، فإذا اثنين أنت قلت مغاير، يكون نفترض واحد ويحصل فيه اشتداد، فالآن صار مغاير اثنين ذني. وإذا قلت أنه هذا الشيء الذي حصل ليس بمغاير لما سبق نفسه، هذا الاشتداد لم يحصل، هو ذات نفسه بعد شيء آخر بعد ما حصل وكرر انتهى. الدليل على بطلان الاشتداد في الوجود أنه بعد الاشتداد هل يحصل شيء أو لم يحصل؟ إذا لم يحصل معنى ماكو شيء، اشتداد ماكو. وإذا حصل شيء، هذا الشيء الذي حصل مغاير للسابق للمشتد أو نفسه، إذا مغاير معناه ما في اشتداد، لأن اشتداد معناه الشيء الواحد موجود واحد يكون تفترضه مو اثنين، موجود الواحد يشتد. هنا أنت تفترض غير، هذا الحاصل غير السابق، يعني أشياء اثنين ذني. وإذا افترضت هذا الشيء الذي حصل نفس السابق المشتد لا غير، هذا الاشتداد ما موجود يعني لم يعود، إذا نفسه حينئذ ماذا؟ لم يشتد ذات، ما يعني ما أكو شيء آخر غير ذاك السابق، فإذا الاشتداد باطل. العلامة رضوان الله عليه يقول بناء على هذا الدليل أصلا الاشتداد في الدنيا حتى بالأعراض سواد شديد، يكون بعد ما أكو سواد شديد سواد ضعيف، هذا يكون حينئذ بعد ماذا؟ ما أكو عندنا، لأن نفس الحكي يجي أنه بعد ما يشتد السواد يحصل شيء وما يحصل شيء، إذا ما يحصل ما أكو شد، إذا حصل مغاير للسابق السواد السابق له نفسه، إذا مغاير عندنا أشياء اثنين شدة ما حصل، شدة معناه يكون شيء واحد ويشتد، إذا تقول نفسه أيضا يعني ماذا؟ شدة ما موجودة ونفس ذاك السابق شيء آخر ما أكو، لازم هو هيك يكون هكذا يلزم. وأما نفي الاشتداد فهو مذهب أكثر المحققين، قالوا اشتداد في الوجود ما موجود، دليلهم ماذا؟ قال بعضهم لأنه بعد الاشتداد إن لم يحدث شيء آخر لم يكن الاشتداد اشتدادا، بل هو باق كما كان ما حصل فرد شيء، وإن حدث فالحادث إن كان غير الحاصل شيء مغاير لذاك ونفسه مغاير للحاصل يعني المشتد، فليس اشتدادا هذا إذن للموجود الواحد، بل يرجع علما إلى أنه حدث شيء آخر مع ذاك، وإلا إذا اضطردنا شيء آخر ما حصل فلا اشتداد. وكذا هذا البحث في حال الشدة والزيادة يقول نفس الشيء يجي في النقيصة والضعف، وكذا البحث في جانب النقصان يعني نفس الكلام يجي على، يعني هذا الدليل نقدر نطبقه لنفي ذلك نقطة، وهذا الدليل ينفي قبول الأعراض كلها سواد بياض كل شيء إذا فيه طول قصة، ينفي قبول الأعراض كلها للاشتداد والتنقص. المسألة السابعة غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.